قال حدثنا أحمد بن حنبل ساق السند إلى محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه تحدى عشرة من أصحاب النبي قال لهم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. قالوا لما كما سيأتينا الحديث اعرض صلي واسمحوا لي أن أقول لو قال لي قائل أو قال لأحد الناس قم وصلي كما صلى النبي والله الغالب منا لا يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها المحدثون. مرة أخرى لو قال لي قال قائل لزيد أو عمرو أو بكر أو خالد من الناس قم وصلي كما صلى النبي صلوات الله وسلامه عليه الكثير بل الكثير والكثير لا يصلي كما صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأنه ما مر على سوق النبي. المرور على سوق النبي نعمة، المرور على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فضل. عندما تعمل العمل تعمله لأن النبي فعل كذا ولأن النبي قال كذا، والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ودخل رجل أعرابي في هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى الأعرابي ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فقال النبي للأعرابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع وصلى وعاد وسلم على النبي المصطفى، رد عليه السلام وقال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. بعد ذلك قال الرجل يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي الصفة وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الأمور التي لا يحسنها والتي أخل بها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل الأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وشئت ثم اسجد اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. تعليم موجز مختصر جامع مانع نافع. ولذا الصحابة عنوا بمعرفة كيفية صلاة رسول الله ليصلوا كما صلى رسول الله. فوائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في حديثه بين كيفية سجود النبي، كيفية ركوع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم لما جلس يتشهد التشهد الأول بعدما صلى ركعتين وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض هكذا، وهذا الوصف عند العرب يقال 53، هذه 50 وهذه 3، وفي رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض 53 ووضع على حذاء طرف فخذه الأيمن، أما يده اليسرى فبسطها على فخذه الأيسر وجعلها قريبا من ركبته، لا كما يفعل بعضنا اليوم، إما أن يضع يده هنا أو يأخذ اليد اليمنى ويقبضها هكذا، أو أنه يأخذ يديه ويضعهما بين فخذيه. عمل أمر عجيب، أمر غريب، حالنا كأننا لا نريد أن ندخل جنة الله ورضوانه. ما يتعلق بأمور دنيانا حرصنا عليها كل الحرص، ما تركنا شاردة ولا واردة، وما تركنا شيئا يجمع لنا قرشا أو فلسا إلا أجدناه، ولكن تعالى إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى وما يقربنا إليه. الله غفور رحيم يا أخي، لا تحملها ولا تشددها، مشي. هذا الوضع المؤسف الذي نحن عليه، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود عليه لا يتقبله الله منه. هذا وجه في تفسير هذا الحديث. وجه آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن الذي عمل عملا لم يدع النبي إليه كأنه يرد على رسول الله ويقول: كان الأولى والأحرام أن يأمرنا النبي بهذا الأمر الذي أنا فعلته، لا أن الأمر الذي دعا النبي صلوات الله وسلامه عليه إليه. ولذا ينبغي لنا أن نعنى كل العناية عندما يبلغنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوم بالفعل كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجه آخر في صفة اليد عندما نتشهد، جاء في حديث صحيح أخذ إصبعه السبابة أشار بها وحلق بين الوسطى والإبهام، هذا الإبهام وهذه الوسطى، وفعل هكذا أشار بالسبابة حلق بين الوسطى وبين الإبهام ووضعها على فخذه الأيمن. أنت بالخيار، إن شئت فعلت هكذا وإن شئت فعلت هكذا وأشرت بالأصبع، كل هذا وارد صحيح إن شاء الله تعالى. لكن قضية أنني أضع يدي هكذا أو أن أشتغل بأصابعي وأنا أتشهد، أخذ يديه حتى ينتهي الإمام ويسلم فيسلم، ولا يعمل كما عمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أمر لا ينبغي للعاقل لا ينبغي للمؤمن أن يكون عليه. وسيأتينا مزيد كلام في بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى. لا مانع من الإشارة سواء كان عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجاء في رواية النسائي رحمه الله أنه كان يسبح بها صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث أبي حميد الساعدي، حديث طويل فيه صفة صلاة رسول الله، ونحن في حاجة إلى معرفة الصفة لنصلي كما صلى. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه هذا حديث مشهور لأنه تحدى 10 من الصحابة، وأقرأ عليك مطلع الحديث. عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب رسول الله، منهم أبو قتادة، أبو قتادة ربعي بن حراش، ومنهم أبو أسيد الساعدي، ومنهم سهيل بن عمرو، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنهم محمد بن مسلمة، رجال أعلام كبار من أصحاب النبي المصطفى. قام فيهم أبو حميد الساعدي وقال رحمه الله تعالى أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ ما كنت بأكثرنا اتباعا له وما لا أقدمنا له صحبة، فكيف تقول هذا الكلام يا أبا حميد الساعدي؟ فاعرض، قم وأعرض وصلي. فقام رضي الله تعالى عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، هذه الصفة عرفناها والحمد لله، ثم كبر الله أكبر، وفي رفعك لليدين عندما تكبر تكبيرة الإحرام إشارة إلى أنك طرحت الدنيا وراء ظهرك وأقبلت على الله تعالى بكليتك، مظهر تنظيمي يدل على أننا تركنا كل شيء وراء ظهورنا وأقبلنا إلى الرب، لأنك إذا ما كبرت وقلت الله أكبر أقبل الله تعالى إليك ما لم تنصرف، فإذا انصرف المرء عن الله تبارك وتعالى انصرف الله تعالى عنه. قال أبو حميد ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، قام وكبر يقف يقبض ينتظر حتى يعود كل فقار كل عظم منه في موضعه، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. قرأ ما شاء الله تعالى له، أراد أن يركع، يقول أبو حميد: وليس هذا فعل أبي حميد من عند نفسه، وإنما هو صنيع رسول الله. يقول أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه: ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. الصلاة نظام، الدين الإسلامي نظام، ليس بفوضى. أن أعمل ما أشاء وأنت تعمل ما تشاء، وإنما الإسلام هذبنا ونقانا وربانا ودعانا إلى أن نقتدي بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما دخلت المسجد وجدتنا جميعا مقبلين على الله تبارك وتعالى، إمامنا بين أيدينا أمامنا، وكلنا قيام وقوف لله تبارك وتعالى، يقرأ الإمام ونحن نسمع، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كبر الإمام كبرنا، رفع رفعنا، ركع ركعنا، سجد سجدنا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. في رواية: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون أو أجمعين، كلنا وراء الإمام نتبع ما فعل. لا تجد بعضنا قيام وبعضنا قعود، ولا تجد بعضنا راكع وبعضنا ساجد، لا، أمر واحد، دين واحد، نبي واحد، كتاب واحد، الله جل وعلا أمرنا بهذا الأمر، فنحن نأتمر بما أمر الله وبما جاءنا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما أراد أن يكبر للركوع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، قال: ثم يركع. هذا الرفع الثاني، رفع عندما كبر، رفع عندما أراد أن يركع. نسمع ماذا يقول، ولا أريد أن أطيل. ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه. كيفية الركوع كيف؟ يضع راحتيه، هذه الراحة، يلقم الراحة الكعب والكعب، ويخسر ظهره. وإذا ما نظرت إلى المجموعة، نحن المصلين كلنا على هذا الحال، لا تجد هذا رفع راسه، ولا تجد الآخر كما يفعل بعض أهل إفريقيا يركع وهو ينظر إلى من خلفه، لا، إنما ركع، لم يصوب راسه، لم يقنع راسه، إنما جعل الظهر والراس سواء إن شاء الله تعالى. انتهينا. ثم يعتدل قائم، ثم لا يصب راسه ولا يقنع، ثم يرفع راسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. هذا الركوع الثاني، الرفع الثاني أو الثالث، الرفع الثالث، هذا الرفع الثالث، رفع عندما كبر، رفع عندما ركع، عندما رفع قال: سمع الله لمن حمده، قام واقفا رفع، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيسجد، فيجافي يديه عن جنبيه. كيف يسجد؟ يسجد كسجودي أو كسجود بعض الناس؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يضع يديه على الأرض ويجافي اليدين عن الجنبين بحيث لا يؤذي آخر. أنت أنا وأنت المأمومون نجافي، بمعنى نبعد بين الساعد، بين اليد وبين الجنب، لا أفعل هكذا وأسجد، وإنما أجافي. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام تأتي البهمة، إذا أتت البهمة الشاة أرادت أن تمر بين يدي النبي وجنبه كان تسنى لها أن تمر، لكن لا تفعل كما يفعل البعض، يقول من السنة المجافات. إذن أنا أخذ مترين ونصف، هذه لي أنا وحدي، وجافي حتى أبعد هذا وهذا عني، لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن النبي كان إماما وليس بجوار النبي أحد، كان يجافي. أنا وأنت إذا كنا أئمة نجافي، إذا كنت مأموم أجافي على قدر الحاجة فقط. نمشي مع أبي حميد رضي الله عنه فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها. الآن يريد أن يجلس بين السجدتين، سجد السجدة الأولى يريد أن يجلس بين السجدتين، كيف يجلس وماذا يقول إذا جلس؟ أنا سجدت أجلس، كيف أجلس؟ اسمع ما قال أبو حميد عندما رأى النبي جلس. قال أبو حميد ثم يثني رجله اليسرى فيقعد عليها، رجله اليسرى يفترشها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. الرجل اليمنى منصوبة قائمة، الرجل اليسرى فرشها ليجلس عليها، لا يتورك في السجدتين الأوليين أو الركعتين الأوليين، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يفرق بين الجلستين. أراد أن يجلس بعدما سجد يفرش رجله اليمنى اليسرى ويجعل مقعدته على الرجل اليسرى، أما اليمنى فينصبها وتظل قائمة. ماذا يقول إذا جلس بين السجدتين؟ رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، خمس كلمات، اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. جاء رجل والنبي يدعو ما قدر يحفظ، رأى رجل صحابي يدعو فقيه أراد أن يتلقى ما قدر، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني، أولت أنني أحفظ ما تقرؤون من القرآن؟ ما استطعت، أعرابي يعيش البادية. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يأخذ علمه هذه الجمل الخمسة، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ريت ما يتعلم قراءة الفاتحة وما شاء الله من القرآن. عندما تصلي تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الرجل عربي ذكي فصيح يعيش البادية التفت وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الحديث بهذا الشكل،
قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الرجل عربي ذكي قال يا رسول الله هذا لله فما لي أنا؟ سبحان الله تسبيح، الحمد لله تحميد، لا إله إلا الله تهليل، الله أكبر تكبير، هذه أشياء كلها لله. أنا أسمعكم عندما تصلون يقول قائلكم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا لله فما لي، أنا أريد شيئا لي. ولذا قال النبي له قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فأنا وأنت عندما نجلس بين السجدتين نقول هذا، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. إذا لاحظ أن أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه لما ذكر الجلسة بين السجدتين قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويفتح أصابع رجليه ويفتح أصابع رجليه يعني رجليه اليمنى واليسرى إذا سجد، عندما يسجد لا يجلس، عندما يسجد لا يجعل أصابع رجليه إلى الوراء وإنما كان يجعلها قائمة يفرج بينها ويسجد صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتينا إن شاء الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد، أمرت الذي يقول هذا الكلام رسول الله، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه وأشار بيدي إلى أنفي، هذا عظم، عندما تسجد تجعله في الأرض، الجبهة والأنف، لا تجعل الجبهة وتمنع الأنف من أن يكون على الأرض، لا تسجد على الأنف وترفع الجبهة، بل هذا العظم الأول الجبهة والأنف واحد، واليدين اليمنى واليسرى، والركبتين على الأرض، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، الجبهة والأنف واحد، اليدين اثنين ثلاثة، الركبتين اثنين خمسة، أطراف القدمين اثنين سبعة. هذا النبي يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. البعض منا يرفع يديه إذا سجد، يرفع رجليه إذا سجد، والبعض منا يقبض أصابعه ويديه إذا سجد، كل هذا أمر مخالف لما بين لنا صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد وهو بين العشرة وكل منهم ينظر إليه يريد أن يرى من أبي حميد الساعدي مخالفة حتى يقول له قد خالفت، هذا الأمر لم يفعله رسول الله. قال أبو حميد ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، هذه السجدة الثانية، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، يعني هذه الركعة الأولى انتهت، انتهى وصفها، الركعة الثانية عندما يقوم يفعل كما فعل في الركعة الأولى وفقا للبيان الذي بينه، جلس للتشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه صيغة واردة. صيغة أخرى: التحيات لله والزاكيات لله والصلوات والطيبات، صيغة واردة. صيغة أخرى: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، صيغة واردة. بأي صيغة تشهدت من الوارد عن رسول الله كفاك وأجزاك. انتهى من التشهد. إذا كان الصلاة من ركعتين سلم، وإذا كانت الصلاة من ثلاثة أو أربعة قام. فماذا قال أبو حميد بين العشرة؟ قال: ثم إذا قام من الركعتين، يعني إلى الركعة الثالثة، كبر ورفع يديه. كبر ورفع يديه، هذا الموطن الرابع من المواطن الأربع التي يترفع فيها الأيدي. يا أخي، صاحب النبي يصف صلاة النبي بأسلوب عربي سهل هين لين واضح، والله ما في غلطات ولا فيه تأويلات ولا فيه خلاف عند المتأخرين ولا في المبتدأ في أول الصفحة والخبر في آخر الصفحة أو بعد ثلاثة أوراق أربع أوراق. إنما قال: ثم إذا قام من الركعتين للركعة الثالثة كبر ورفع يديه. قام وقال الله أكبر ورفع يديه. إذن المواطن التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة وفقا لما ذكر أبو حميد الساعدي أربعة: عند الدخول في الصلاة، عند الركوع، عند القيام من الركوع، عندما يصلي ركعتين يريد أن ينهض للركعة الثالثة، عندما يرفع يديه إن شاء الله تبارك وتعالى. صنيع من قال الله تعالى في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوكئا متوركا على شقه الأيسر. هنا أتى بصفة التورك أبو حميد الساعدي عندما وصف الصلاة ووصف التشهد الأول والثاني. قال في التشهد الأول: فرش النبي رجله اليسرى ووضع مقعدته على الرجل اليسرى، ولكن عندما جلس للتشهد الأخير تورك، قدم رجله اليسرى ووضع مقعدته اليسرى على الأرض ونصب رجله اليمنى. التورك أن أضع وركي على الأرض. ومتى أضع وركي على الأرض؟ أضع وركي على الأرض في آخر جلسة أجلسها للتشهد. إن كانت الصلاة تشتمل على جلوسين، في الجلوس الأول أضع وركي مقعدتي على رجلي اليسرى وأنصب رجلي اليمنى، وإذا ما جلست في التشهد الأخير في الجلوس الأخير أقدم رجلي اليسرى وأضع وركي على الأرض وأنصب رجلي اليمنى. هذا ما اشتمل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وصفة هذا التورك، وصفة هذا التورك بصراحة ليس على الوضع الذي يفعله كثير من الناس. كثير من الناس يزعم أنه متورك، وإذا به قدم رجله اليسرى ولا ينصب رجله اليمنى، وإنما يفرش رجله اليسرى اليمنى أيضا، يأخذ لنا 3 أمتار ويقول هذا تورك. وربما أنه يخرج من الصف ويدعو إلى أن الصفوف لا تستقيم، ويدعو إلى وجود الخلل حتى يدخل الشيطان. يا أخي مريض المريض له عذر، وأما أنني أقول أنني أتورك فأقدم رجلي اليسرى ولا أجلس عليها ثم أفرش أيضا رجلي اليمنى تأخذ لها نصف متر على أقل تقدير، هذا ليس بتورك. التورك الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقرأ عليك ما قال أبو حميد رضي الله تعالى عنه: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة ما تورك في الجلوس الأول، وإنما تورك في الجلوس الثاني عندما جلس يتشهد. حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر صلى الله عليه وسلم. هذا ما صنع أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه بين 10 من الصحابة. المعلوم من هؤلاء الصحابة، المعروفون من هؤلاء الصحابة، أبو حميد المتحدي الذي تحدى أنا أعلمكم، أبو قتادة، أبو سيد الساعدي، ساعدي هذه قبيلة من الأنصار، ليس الصاعدي بالصاع، إنما ساعدي قبيلة مشهورة من الخزرج. وأما صاعدي جمع صواعد، هذا فخذ من فخوذ حرب، حرب فيهم صاعدي بالصاد الممدودة. وأما هذا الساعدي بالسين الممدودة، وهم من الخزرج رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن أصحاب النبي ومن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو قتادة، أبو أسيد الساعدي، أبو حميد أيضا ساعدي رضي الله عنه، أبو أسيد الساعدي، أبو هريرة، محمد بن مسلمة، سهل بن سعد أيضا ساعدي، سهل بن سعد الساعدي، جملة السواعد. أبو حميد، أبو أسيد رضي الله تعالى عنه، سهل بن سعد الساعدي، هؤلاء جلسوا ينظرون كيف يفعل أبو حميد الساعدي الذي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. ولما صلى وانتهى ننتظر الحكم، ما هو الحكم؟ قالوا صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. بالله ماذا تريد أكثر من هذا يا مؤمن؟ 10 من الصحابة قالوا هذا الكلام، صدقت. إذا كانت الصلاة ركعتين، يوجد حديث عائشة وسيأتينا رضي الله تعالى عنه: من شاء تورك، لأن هذه آخر جلسة، هي الأولى وهي الآخرة. ومنهم من قال لا يتورك، وإنما يجلس كما جلس النبي في السجدتين. هذا ورد وهذا ورد، لكن التورك ليس في الجلوسين، وإنما التورك في الجلوس الأخير فقط. فإذا كنت في آخر جلوس ركعتين تسلم، أنت بالخيار، إن توركت أرجو أن يكون نافعا، إن جلست على رجلك اليسرى وجعلت المقعد على الرجل اليسرى كل ذلك واسع إن شاء الله تعالى. الإمام أبو داود فقيه ومحدث يأتي للمسائل التي يعلم فيها الخلاف فيأتي بالأدلة، ولذا ذكر لنا الحديث